ولا فرق من هذه الحيثية بين من يحلف بصفة عزة الله أو بصفة كلام الله. أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من إهانة لا تليق به، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانة القرآن في صدور المؤمنين. أريد أن أقول رجل وضع القرآن، لا أقول بين يديه، وضع القرآن بين رجليه، لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية للقرآن الكريم. لكن رجل وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض، ما في شيء مما يهم عدم تعظيم القرآن.
يقول السائل: ما حكم الدفن في التوابيت خصوصا إذا كان الميت أحضر من بلد بعيدة ويخشى أن يكون قد تلف؟
يخشى أن يكون إيش؟
قد تلف يعني
تلف
لو تلف.
أولا ينبغي لفت نظر المسلمين أن نقل الميت من بلد إلى آخر هذا خلاف السنة، والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراء في السير بالجنازة إسراء طبعا نائما بتعليل الرسول عليه السلام: فإما صالحة فخير تقربونه إليه، وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة. والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن رجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها. وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل في مصري في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس. كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل أو دفن الموتى. أما ما جاء في السؤال لأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فحين ذاك نقول الضرورات تقدر بقدرها. لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه في التابوت، والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ. فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فليحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى. أما إذا كان هناك في غلب الظن أن رجل لا يزال كما هو لأنه يمكن مثلا من الثلاجة الطبية ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل البلد، فهنا يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى، ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء، ومن ذلك الدفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفل في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نويل التراب خلفه بحيث لا يجي التراب عليه وإنما خلفه. أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع فيها مثل هذا التابوت، فهذه من عادة النصارى، ونحن المسلمين قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم.
يقول السؤال: ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمرة لزوجها فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي؟
الجواب في هذا معروف: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة، يمكن أن إذا أوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من باب أخف الضررين أن تبقى مع زوجها، لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
يقول السائل هنا: يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرع في الفتية في الحلال والحرام ويخطئ العامة الأعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نحن تكلمنا قديما في مثل هذه المسألة فقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين: قسم من أهل الذكر، وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليسوا منهم. فقال تبارك وتعالى لعامة الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف، ويعرفون العام من الخاص، والناسخ من المنسوخ، ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية ليتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة. ولذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين لأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس وأن يدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم لمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات. وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام. ولذلك فقد نبهت من أجل القريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وضربت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السهل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم خنزير. فلو سئل السائل مبتدئ في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم حرمت عليكم الميتة وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول صدق الله حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد مستثنى من هذا النص القرآني، من ذاك يكون على صواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبعث له طبعا شعب كثيرة وحسن التفكير بضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفاهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون للصواب.
يقول سائل هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه، لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومتصل شعره من صدره إلى رغبته وحتى تحت عينه.
لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام حف الشارب وأعف اللحى، أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة، مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه. كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتل بأن في ساقيه انحناء، فقال عليه الصلاة والسلام كل خلق الله حسن. والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها بمثل هذه المسألة. هذا بيقول مرتي مش عرانية، شعرها كثيف وأنا أنفر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والغاشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله بالحسن، لكفاه دليلا على أنه لا يجوز أن يغير من خلق الله شيئا. فكيف إذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انحراف عن الاستقامة المعتادة عند الناس ألا وهو الساق؟ فيلفت النظر عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي يريد أن يستر عيب ساقيه إن كان فيه ما عيب، ونحن لو قلنا فيه عيب لم تقر العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، هو الذي يتصرف في خلقه، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فاوت بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية، لم يكن هذا الخلق عرفا عاشا. كذلك لما فاوت بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة، لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسا لا لحية كالمرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن التفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا، ولو طال السؤال قليلا ففيها عبرة، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه محجر عينيه، هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إذا ما وقف أمام المرآة؟ المسلم الصادق بإيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحي خفة أو أنها زغبر نعلة فلتاني شوي من هون شوي من هون، هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا، وأثروا ذلك في منطلق في حياتهم، فيسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو، فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز أن يتقصد مخالفة سنة الله، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
تقول الأخ السائل ذكرت فضيلة الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة إن استخدمت لغير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين والكثير من الأسواق، أو في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات، وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟
هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال، ولذلك فتوفير الوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بشيء الذي يدل على مجموع الكلام. هناك الكحول، قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة، فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا بأي قصد كان، هذا مفصل هناك. وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أخللها؟ قال لا بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل، بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكيميائية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام، قال بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا ما لا أعلمه فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا السائل بالبنزين وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق قلت يا أخي أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على الأقل 40 جلدة أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه الإسلام وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين وذلك يدخل في باب التعزير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها لأن الرسول عليه السلام قال إنها داء وليس بدواء أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. البنزين البنزين الذي أعلمه أنه يخدر نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية وصير الجهاز اللي يسمى بالكاربيتر ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي بيصير ينضح برشة بنزين الخارج فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيكاد يغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة فالبنزين اللي أعرفه أنه مخدر. أما إذا ثبت عن بعض إخواننا الكيميائيين بده فحص دقيق عن البنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثير كالخمر هذه معلومات نضيفها إلى معلومات السابقة ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم
شيخ هذه أسئلة خاصة لك يعني. واحد من الأخوة يقول أبلغ الشيخ أني أحبه في الله فليدعو لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح.
أسأل الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح.
وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ حينما نردد على بعض الإخوان بعض من الفتاويت يقولون نحن لا نأخذ به لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه هو محدث هو كمحدث لا غبار عليه أما في الفقه فالأمر يختلف فقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ يدرسون لهم في المدينة المنورة فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة.
الرد باختصار جدا جدا الجواب ما ترى لا ما تسمع. هذه هو شخصية ندخل فيها
طيب. يقول السائل هنا هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي بالرغم أنهم متساهلان كما لا يخفى عليك أرجو توضيح ذلك.
هذه مسألة أصولية لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ هو يقول الصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي. أنا أقول وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يدرسوا المسألة دراسة علمية واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك أشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. وجدت أنه من إجلالي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمار بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا، أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، وكذلك يقول في غيره كالمناوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان، فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة، كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما، لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصداه بالضعف أو بالصحة. وهذا هو العلم في اعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة بكثير مما فاتهم من الأحكام أدلتها فاتته من الكتاب والسنة، خاصة لمن أحمد فنجده يكثر من الاعتماد على فتاوى الصحابة، كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم. وهذا هو سبيل المؤمنين، أن لا يغتر الإنسان بعلمه بل أن يعتد بمن هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي شاغل لا نختلع أنا أطول. ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق، وما الفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحاكم؟
هما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالة الاثنتين، إذا كان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كثب وعن قرب، والحالة الأولى إذا وثق رجلا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناكير، وحين ذاك تطمئن نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم في عروقه، تطمئن نفسه الاحتجاج بالحديث مثل هذا الراوي، أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج. هذا قصدنا فيكفي هذا الإيجاز.
يقول السائل ما مدى صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تأويل جاهلين، مع العلم أنك ذكرته في الصحيحة ولم تبين أنه صحيح؟
له طرق كثيرة صححها بعضهم، وأنا ما انتهيت بعد إلى رأي خاص بي، ولهذا فأنا أنتظر أن يمدنا الله عز وجل بإطمئنان في الأرض وإعادة البحث في أسانيد هذا الحديث ليكون رأيا شخصيا بالنسبة إليه.
هل حديث المسعى الجبيرة صحيح أم لا؟ وإن كان ضعيفا فماذا يفعل صاحب الجبيرة؟
حديث الجبيرة لا يصح، وما دام أن الأمر كذلك فهو يعمل ما يستطيع مما أمره الله. إذا كان هناك عضو قد عصب عليه عصابة
لجرح أو كسر أو نحو ذلك، فهو يغسل كل الأعضاء التي يجب غسلها أو تطهيرها في الوضوء، وما سوى ذلك فهو عفو. كالرجل الذي قطع منه عضو من أعضاء الوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو صح المسعى الكبيرة فلا بد من اتباع ذلك وإلا فلا.
هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم هي سنة في الخطبة فقط أم هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس شيء من ذلك، حمل العصا ليست سنة لا في صورة عامة ولا حديث حمل العصا من سنة الأنبياء، بل هو حديث موضوع كما فصلت القول فيه في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. وإنما كان للرسول عليه السلام عصا تعرف بالمحجن، فكانت تحمل من بعض الصحابة فيتخذها سترة في السفر أو في صلاة العيد في المصلى حيث لا يوجد هناك ما يستتر به. فإذا كان المسلم بحاجة إلى العصا كما جاء في القرآن الكريم مخاطبا موسى من رب العالمين، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان الرجل بلغ من الكبر عتيا وأصبح بحاجة إلى ما يسنده في مشيته وانطلاقه فاتخذ العصا بحاجته، هذا لا شك في جوازه. كذلك إذا كان راعي غنم، أما إنسان عادي فليس من السنة أبدا أن يتخذ العصا، لا سيما في عصر قد استغنى الناس عن المشي فضلا عن التوقع لسبب ركوبهم للسيارات والطيارات وغير ذلك مما أنعم الله عليه به من الوسائل.
هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من رجل إلى أنثى والعكس؟
هذا يفهم جوابه مما سبق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
السؤال يقول: هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد وهي في قبرها هو من خصوصياته؟
لا، لم يدل شيء على تخصيص الرسول عليه السلام بهذه الصلاة، وقد يظن البعض أن هذه الصلاة تنافي النهي عن الصلاة في القبور أو في المقابر، وليس ذلك بمناف، لأن المنهي عنه غير ما فعله الرسول عليه السلام نفسه الذي نهى عنه أن تصلي فريضتك أو أن تصلي على جنازتك بين القبور، فتضعها بين القبور تقوم تصلي، أو تصلي الفرض وأنت أمام القبر أو بين القبور، هذا لا يجوز في الإسلام. أما رجل أو شخص دفن بعد أن صلى عليه بعضهم أو لم يصلي أحد منه مطلقا، فيأتي حين ذاك بعض المسلمين للقيام بواجب الصلاة، صلاة الجنازة على ذاك المسلم، فيصلون عليه وهو في قبره. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن هذه السنة لا تعرف في البلاد الإسلامية اليوم لسببين اثنين: أحدهما إعراض أكثر العلماء عن دراسة السنة، والسبب الآخر أنه قلما يقع إنسان مسلم يدفن في قبره ولم يصلى عليه. وإن كان نحن أو أنا شخصيا كتب الله علي أن أحيى هذه السنة حينما ضرب الفرنسيون مدينة دمشق بالقنابل وحرقوا فيها منطقة واسعة اسمها الحريقة، حتى اليوم معروف بهذا الاسم. فوقع في ساحة كبيرة هناك تعرف بساحة مرجة كثير من القتلى حينما طلعوا بالرصاص ينهمر عليه من كل جانب. فعلمنا بعد ذلك أن كان من جملة القتلى رجل من إخواننا السلفيين هناك اسمه عبد العزيز ملص. فاهتدينا إلى قبره ووقفنا نصلي عليه وهو في قبره إحياء لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختصارا، الصلاة على الميت في قبره غير الصلاة على الميت في نعشه، غير الصلاة إلى القبر أنت تصلي لله فرضا أو نافلة. هذه الصور إذا صح التعبير غيرية أو المستثنات، هذه التي يشملها قول عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وحديث ما عن الصلاة على القبر أو إلى القبر. هذه الأنواع هي المقصود بهذه المناهي. أما رجل يدفن فيصلى عليه وهو في قبره فهذه سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاها معه أصحابه، فكان ذلك دليلا واضحا على أنها ليست من خصوصياته. لو أنه صلى لوحده فكان هناك مجال أن يقال أنه هذه خصوصية، فكيف وقد صلى معه بعض الصحابة حتى وبعضهم كان قد صلى عليها قبل أن تدفن في قبرها.
أقول الشيخ ناصر حفظه الله، قلت في كلامك أن هذا العمل لم يفعله الصحابة، فهل هذا شرط في جواز الأعمال؟ وكثير ما تستدلون بأعمال الصحابة سلف، ما السبب؟ ثم السؤال المتعلق به، هل الصحابي حجة بفعله؟
هذا أيضا له بحث طويل ومسجل. إن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، تكلمنا عليه أكثر من مرة، فنحن نفهم القرآن والسنة على ضوء فهم السلف للقرآن والسنة. ولأن الصحابة هم ليسوا فقط أعلم منا بل وأتقى منا بكثير وأبعد عن اتباع أهواء النفوس التي يبتلى به هذا الخلق كثيرا وكثيرا جدا. فإذا رأيناهم أجمعوا على ترك شيء مما يظن بعض الخلق أنه عبادة، قلنا مستحيل أن تكون هذه عبادة وقد تركها السلف الصالح. لهذا نحن نحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه إما تركا أو فعلا. أما إذا اختلفوا فكما أيضا شرحنا ذلك طول مجال أن يأخذ المسلم أي قول مما قاله بعض الصحابة. أما إذا جاء عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهنا يتردد النظر بين الاحتجاج به أو الاستئناس به. والحقيقة التي أعرفها في تجربتي الخاصة هي أن الباحث أحيانا يطمئن إلى فعل صحابي أو قول صحابي ولو لم نجد له مؤيدا، وأحيانا لا تطمئن النفس إلى الاحتجاج بقول ذلك الصحابي أو فعله لوضوح بعض العلامات في الجو أن هذا الرأي له وليس من السنة. والأمثلة في هذا نذكرها في كثير من المناسبات إجابة عن أسئلة الخاصة.
هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية كالخادمة وغيرها؟
هذا أيضا بحث طرقناه يمكن في الأمس القريب، ونقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة سواء كانت كتابية أو غيرها، لا يجوز أن تظهر أمامها إلا كما تظهر أمام الرجل، لأن الله عز وجل حينما أباح للنساء المسلمات أن يظهرن شيئا من أبدانهن وهي مواضع الزينة، إنما قيد ذلك بقوله تبارك وتعالى أو نسائهن، فأضاف النساء إليهن إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالنساء المسلمات. فلا يجوز للمرأة المسلمة إذن أن تظهر شيئا من شعرها أمام خادمتها الكافرة.
الأخ سأل يقول هل صحيح أن الإمام البيهقي قد رسم صورة لوجه الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ عيش رجبا ترى عجبا. ما سمعت
بهذا. يقول سأل ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، هل طبع؟
صحيح الترغيب يطبع المجلد الأول منه، وعسى أن يظهر قريبا.
إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة غانثة لزوجها، ولكن
بالرغم من أن الزوجة إيش؟
غانثة يعني قانثة.
قانثة؟
يعني
مطيعة يعني. القنوت لله ما يصير يقال لعبد الله. طيب.
نعم. ولكن حصلت مشادة بينها وبين الأم فقط، فقالت للابن طلق الأم.
هذه المشكلة مع الأسف تقع في العصر الحاضر بفساد التربية والمجتمع الذي نعيش فيه. وجوابي على هذا باختصار هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام وبما أحل الله عز وجل وما حرم، وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربه تبارك وتعالى، فإذا قالت البنت تطلقي استجابت، لكن هذا خيال في خيال، لأننا لا نجد في الآباء من نطمئن لإفتاء الابن إذا أمره أبوه بتطليق زوجته، لما نعلم من اتباع الآباء للأهواء. أقول هذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر أمره أبوه عمر بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له أطع أباك، فأمره بأن يطلق امرأته بطاعة لأمير. هذا مصر، ولكن ليس عندنا مصر، لأن أبا أو أما يلحق بعمر علما وصلاح وتقى، وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدادين على الملائكة كما يقول بعضهم. نعم.
يقول السائل هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟ وإذا لم يجوز فما معنى الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم؟
الأعياد قضية خاصة، لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ويمكن أن يجد الواحد منها صورا عديدة لتطبيق مثل هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فعندكم مثلا تلك القصة التي أشرت إليها حينما قدمت اليهودية للرسول ذلك الذراع من اللحم، فهذا معناه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليس من الضروري لتحقيق العمل بهذه الآية أن يحضر أعياد الكفار وأن يأكل من طعامهم حتى يقال الله لطبق الآية. ممكن تطبيق الآية بدون أن نقع في مخالفة أخرى والتي منها
مشاركة المشركين في أعيادهم، وهذا بعد قد توسع في القول فيه ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق الذكر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
ويقول كمان السائل: وهل يجوز حضور حفلة جفاف النصارى في الكنيسة؟
لا يجوز، مواضع ممكن لا يجوز حضورها إلا لتغيير المنكر إن استطاع إلى التغيير سبيلا، وإلا تقول ربنا في القرآن الكريم صريح وهو قوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
زيادة يتزاورون في أكفانهم، هل هذه ضعيفة؟ أما قد ذكرتها في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث،
تبين أنه وقع خطأ في أثناء طبع هذا الكتاب، فدخل الطابع في هذا المتن هذه الزيادة التي هي من حق الحديث الضعيف.
هل يجوز تغذيل يد العالم؟ ومن هم العلماء الذين تعتمد عليهم في جرحهم الرجال؟ يعتمد عليهم في جرحهم الرجال.
تقويض يد العالم له أصل في السنة، لكن هذا الأصل في حدود الأمر الجائز المباح، وليس في حدود السنة المستحبة، لا سيما إذا وصل الأمر لبعض المشايخ أن يقيموا تقبيل أيديهم مكان مصافحتهم لمريديهم. اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، ولعل الله عز وجل قد صانكم من مثل هذا الانحراف، نجد بعض المشايخ خاصة المنتمين منهم إلى الطرق وإلى التصوف لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحته لأصحابه، كما قال أبو ذر أو غيره: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد صافحنا. فأولئك المشايخ لا يعرفون إلا مد اليد لتقبيلها، أما أن يمدوا يدهم لمصافحة مريدهم فهذا لا تكاد تسمع له ذكرى. وفي اعتقادي أن مثل هذه اليد تقبيلها لا يدخل في ما ثبت في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت يده من أعرابي، من رجل لا يعرف هدي الرسول ولا يعرف تواضعه. مثل هذا التقبيل لا يجوز أن يشتغل أصلا، ويجعل كما قلنا بدل المصافحة التي فعلها الرسول عليه السلام بنفسه مع أصحابه، وحض أيضا أمته على ذلك في حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة الخريف. مع هذه الفضيلة التي جاءت في المصافحة ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مع أصحابه، تجد أولئك المشايخ يهملونها بالكلية ويقيمون بديلها تقبيل أيديهم. وهنا يمكننا أن نتذكر قول ابن الوردي: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل تلك الكبر. نعم.
يقول السؤال: في أي الأماكن يرفع المصلي لأذنين في الصلاة؟ في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لأذنين في الصلاة؟
كل الأماكن رفع اليدين له صورتان بدون تخصيص مكان، تكبير كهرام أو ركوع أو غير ذلك، فإما أن يرفعهما إلى أذنيه دون مس بشحنتي الأذنين كما يقال بعض الموسوسين، أو أن ينزل بهما قليلا إلى أن يحاذي بهما رؤوس المنكبين. فأيما فعل فقد جاء بالسنة، والأفضل أن ينوي تارة بهذا وتارة بهذا.
حديث عمر بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي القرآن، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
ما أعرف هذا، لكن الصحيح حتى خشيت أن يجرجر فمي، يعني يحتري من كثر ما يتركه بالسواك. أنا هذا حديث لا أذكر.
هل يجوز وضع المكة أمام المصلين أو الصلاة تجاهها؟
ينبغي وضعها بصورة لا يحتاج أو لا يضطر المصلي إلى استقبالها، فإن استقبلها وهي طبعا مغلقة فالخط في ذلك سهل، لأن هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة عباد النار حينما يتوجهون إليها في عبادتهم وفي ضلالهم، لأنهم لما يتوجهون إليها لا يحصرون هذا الحصر. فالأمر سهل، لكن أولى أن تبعد هذه المدفأة عن استقبال المصلين لها.
هل ورد شيء في المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت هنا مجموعة من النساء ولا يسمعهن أحد من الرجال؟
ليس هناك نص خاص في هذه المسألة، إلا عموم قوله عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الرجل إذا صلى ولو لوحده أذن وأقام. ومعلوم عند علماء الإسلام أن أي حكم ثبت في الرجل فللمرأة مثله، إلا ما جاء نص خاص يستثنيها من أن تلحق بالرجل في ذلك الحكم.
هل ورد شيء في رد السلام ومغفرته؟
ما أذكر الآن نص خاص، لكن عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان المسلم بادرك بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا أردت أن تحقق الأمر القرآني الأفضل الأحسن فلا بد من أن تزيد عليه تقول ومغفرته أو رضوان أو نحو ذلك.
يقول السائل ما حكم الاستمناء؟
تكلمنا أيضا عن هذا الحكم، والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه باستدلاله قوله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا نص صريح أنه لا يجوز المسلم أن يصرف شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا، التزوج والتسري، فما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك، أي ظلم نفسه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي باغون ظالمون لأنفسهم.
دون إن شاء الله 10 دقائق بعد حتى 8:30، ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟
إذا سلم الإمام فيأتي هو بالبقية ما فاته من التكبيرات، استدلالا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يقول شيخ هل يجوز المسح على الخفين وما الخفين؟
المسح على الخفين ثابت بالتواتر عند أهل السنة خلافا لغيرهم، فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، لكن هناك أحاديث توصي على الناس فتقول بأن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجوربين أيضا، وقد قال بالمسح على الجوربين جمهور كبير من علماء المسلمين حتى ولو كان رقيقين، ومنهم عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المعزق.
سؤال هنا يسأل يقول: هل عدم الترتيب في الوضوء جائز؟
السنة الترتيب، لكن إذا خالف أحيانا فلا بأس.
يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي؟
يعني أن الله تبارك وتعالى يجزي الصائم بأجور مضاعفة أكثر مما يؤجره على الأعمال الأخرى.
الأخ السائل يقول: الرجاء شرح الحديث المعروف في البخاري لا ثمر بعد العشاء، حتى لو كان هذا الثمر مثل لعب الرياضة وكان في سبيل الدعوة إلى الله.
الثمر كما سمعته منهي عنه في الحديث، ومعنى ذلك أن القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يكون معها وينطبق بها إنما هي أن يصلي مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة، هذه القاعدة. ولكن إذا وجدت هناك مصلحة للمسلمين لا يمكن تحقيقها إلا بعد صلاة العشاء، فيجوز الثمر في سبيل تحقيق هذه المصلحة، سواء كانت مصلحة علمية أو مصلحة سياسية أو مصلحة رياضية أو غير ذلك، بشرط أن يكون القصد من ذلك وجه الله تبارك وتعالى، وشيء آخر أن لا يكون هذا الأمر الذي جوزناه لأمر عارض سببا لإضاعة صلاة الفجر في الوقت الحاضر. فإذا كان الساهر أو السامر يسمر أو يسهر بعد صلاة العشاء في مصلحة إسلامية فينبغي أن يختصر السهر بحيث أنه يجمع بين هذه المصلحة وبين مصلحة المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها. أما إذا كان يغلب على ظنه أن سهره في ذلك الأمر يؤدي به إلى أن يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فحينئذ يبقى الحديث السابق على إطلاقه: لا ثمر بعد العشاء. نعم.
قبل السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا، وهل عليه أن يقضي؟
التارك للوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها. أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة، ومن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إن تسعى له وقت بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد، أو أخر قضاء الوتر إلى الضحرة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة. فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما، فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور.
الأخ السائل هنا يقول نريد من الشيخ أن ينصحنا نصيحة يذكرنا وجزاه الله خير.
نذكركم بما أذكر به نفسي من أن نتعاون على فهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نطبق ما نستطيع منه في ذوات أنفسنا، ونتخذ ذلك سبيلا لنا إلى أن نوسع دائرة العمل الإسلام حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسلمين الذين يزدادون كل يوم ولا فرق من هذه الحيثية بين من يحلف بصفة عزة الله أو بصفة كلام الله. أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من إهانة لا تليق به، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانة القرآن في صدور المؤمنين. أريد أن أقول رجل وضع القرآن، لا أقول بين يديه، وضع القرآن بين رجليه، لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية للقرآن الكريم، لكن رجل وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض، ما في شيء مما يهم عدم تعظيم القرآن.
يقول السائل ما حكم الدفن في التوابيت خصوصا إذا كان الميت أحضر من بلد بعيدة ويخشى أن يكون قد تلف؟
يخشى أن يكون إيش؟
قد تلف يعني تلف لو تلف.
أولا ينبغي لف نظر المسلمين أن نقل الميت من بلد إلى آخر هذا خلاف السنة، والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها، لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت، وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بإسراء في السير للجنازة إسراء طبعا نائما بتعليل الرسول عليه السلام فإما صالحة فخير تقربونه إليه، وإما كافرة أو فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم. فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة، والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن رجل مات في بلاد الكفر، فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها، وهكذا فللضرورة أحكام. أما إذا مات مثلا، وهذا يقع كثيرا، مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا، هذا لا يجوز. مات رجل في مصري في سوريا يعاد به إلى مصر، والعكس بالعكس. كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعليل بدفن الموتى. أما ما جاء في السؤال لأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش، فهي ذات نقول الضرورات تقدر بقدرها، لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه في التابوت، والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ، فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فليحفر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسد الكبرى بالصغرى. أما إذا كان هناك في غلب الظن أن الرجل لا يزال كما هو لأنه ينقذ مثلا من الثلاجة الطبية ووضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل إلى البلد فهنئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء ومن ذلك الدفن. وقد قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أن نحفل في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نويل التراب خلفه بحيث لا يجي التراب عليه وإنما خلفه. أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع فيها مثل هذا التابوت. فهذه من عادة النصارى ونحن المسلمين قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم.
يقول السؤال ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمرة لزوجها فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي؟
الجواب في هذا معروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة يمكن أن إذا أوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من باب أخف الضررين أن تبقى مع زوجها، لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل والأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة.
يقول السائل هنا يوجد بعض طلبة العلم من يتسرع في الفتية في الحلال والحرام ويخطئ العامة الإعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نحن تكلمنا قديما في مثل هذه المسألة فقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين، قسم من أهل الذكر وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليسوا منهم. فقال تبارك وتعالى لعامة الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية ليتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة. ولذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين لأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس وأن يدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم لمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات. وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يفهم فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام. ولذلك فقد نبهت من أجل القريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه، وضربت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السهل أن يفهم الإسلام مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة. وأنا ضربت في هذا مثلا واضحا في مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو سئل السائل مبتدي في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك، لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية، والآية صريحة في التحريم: حرمت عليكم الميتة، وهذه السمكة ميتة، فإذا هذا حرام بنص القرآن. لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول: صدق الله، حرم الميتة، ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد، مستثنى من هذا النص القرآني، من ذاك يكون على صواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة. هذا مثال، والبحث له طبعا شعب كثيرة، وحسن التفكير بضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفاهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون للصواب.
يقول سائل: هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه، لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومتصل شعره من صدره إلى رغبته وحتى تحت عينه؟
لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به، والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وأعف اللحى، أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة، ما تحت القبضة، أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة، مهما كانت لحية الرجل تواجبه أو لا تواجبه، تعجب غيره أو لا تعجبه. كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق، واعتل بأن في ساقيه انحناء، فقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله حسن. والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها بمثل هذه المسألة. هذا بيقول مرتي مش عرانية، شعرها كثيف وأنا أنفر منها إلى آخره. هذا لو تذكر هذا الحديث، بل لو تذكر قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام:
لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله بالحسن، لكفاه دليلا على أنه لا يجوز أن يغير من خلق الله شيئا. فكيف إذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انحراف عن الاستقامة المعتادة عند الناس ألا وهو الساق؟ فيلفت النظر عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي يريد أن يستر عيب ساقيه إن كان فيهما عيب، ونحن لو قلنا فيه عيب لم تقل العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، هو الذي يتصرف في خلقه كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فحينما فاوت بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية، لم يكن هذا الخلق عبثا. كذلك لما فاوت بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم، وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا، وناس آخرون جعلهم كوسا لا لحية كالمرأة تماما. هل ترى من خلق الرحمن التفاوت؟ حاشا لله. إذن يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل. وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا ولو طال السؤال قليلا ففيها عبرة، قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه، هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إذا ما وقف أمام المرآة؟ المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحي خفة أو أنها زغبر نعلي فلتاني شوي من هون شوي من هون، هل هذا يقول ما حسنت خلقي؟ ذلك هو الكفر بعينه. لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا، وأثروا ذلك في منطلق في حياتهم، فيسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله. فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو، فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز أن يتقصد مخالفة سنة الله، سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
تقول الأخ السائل ذكرت فضيلة الشيخ أن الكولونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها، فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة إن استخدمت في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين والكثير من الأسواق، أو في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات؟ وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟
هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال، ولذلك فتوفير الوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بشيء الذي يدل على مجموع الكلام. هناك الكحول، قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة، ف فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا بأي قصد كان. هذا مفصل هناك، وأوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له، فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أخللها؟ قال: لا، بل أهرقها. لم يسمح له أن يحولها إلى خل، بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكيميائية الخمر، وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام. قال: بل أهرقها. فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر، لا سيما صنع أم الخمر وهي الكحول، أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك، لورود الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، بل في لعن فاعلها، بل في لعن فاعلها، علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة، وهذا ما لا أعلمه، فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر. وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا السائل بالبنزين، وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق، قلت: يا أخي أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر، وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة، فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول، أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام. يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليل وكثير، ما أسكر منه وما لم يسكر كما جاء في الحديث الصحيح، ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على الأقل 40 جلدة، أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون نحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه الإسلام، وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكام من المسلمين، وذلك يدخل في باب التعزير. فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها، لأن الرسول عليه السلام قال: إنها داء وليس بدواء. أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. البنزين البنزين الذي أعلمه أنه يخدر، نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية، يصير الجهاز اللي يسمى بالكاربيتر، ما أدري إيش اسمه هذا الأجنبي، يصير ينضح برشة بنزين الخارج، فيدخل رائحة بنزين إلى الراكب فيكاد يغمى عليه، يعني بسبب ثقل هذه الرائحة. فالبنزين اللي أعرفه أنه مخدر. أما إذا ثبت عن بعض إخواننا الكيميائيين وجه فحص دقيق على البنزين، فصلت عندهم أنه مسكر كثير كالخمر، هذه معلومات نضيفها إلى معلومات السابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم.
شيخ، هذه أسئلة خاصة لك. يعني واحد من الأخوة يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله، فليدعو لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح.
نسأل الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح.
وهذا عكس الأول. فضيلة الشيخ، حينما نردد على بعض الإخوان بعض من الفتاويك يقولون نحن لا نأخذ به، لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه، هو محدث، هو كمحدث لا غبار عليه، أما في الفقه فالأمر يختلف، وقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ الرسول لهم في المدينة المنورة فأرجو الإيضاح والرد على هذه الشبهة.
الرد باختصار جدا جدا الجواب ما ترى لا ما تسمع. هذه هو شخصية ندخل فيها ايه. طيب
يقول السائل هنا هل صحيح انك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له اسناد بحكم السيوطي او المناوي بالرغم انهم متساهلان كما لا يخفى عليك؟ ارجو توضيح ذلك.
هذه مسألة أصولية لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ. هو يقول الصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي. أنا أقول وهذا نصيحة لإخواننا الذين يعجبون بآرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم ويفتون بدون أن يدرس المسألة دراسة علمية واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث. أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها، ومع ذلك فأشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها. فوجدت أنه من إجلالي لمن سبقنا بالعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمار بالسوء أنه لا بد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن، أو قال السيوطي هذا حديث صحيح، أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف، وكذلك يقول في غيره كالمناوي. متى أقول هذا؟ حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فلان وفلان. فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة، كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما لأن هذا جهود خاصة، ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصداه بالضعف أو بالصحة. وهذا هو العلم في اعتقادي. ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة بكثير مما فاتهم من الأحكام أدلتها قاتتهم من الكتاب والسنة خاصة لمن أحمد، فنجده يكرم الاعتماد على فتاوى الصحابة. كذلك التابعي يقلد الصحابة ويتبعهم، وهذا هو سبيل المؤمنين أن لا يغتر الإنسان بعلمه بل أن يعتد بمن هو أعلم منه. وهذا هو من معنى قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق، فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق، وما الفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحاكم؟
هما في ميزان واحد، ويقال في العلم ما قلناه في ابن حبان، وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق فالغالب على هذا التوثيق أن لا يعتد به وأن لا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين: إذا كان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كثب وعن قرب، والحال الأولى إذا وثق رجلا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناكير، وحين ذاك تطمئن نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم في عروقه، تطمئن نفسه الاحتجاج بحديث مثل هذا الراوي أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج. هذا قصرنا فيكفي هذا الإيجاز.
يقول السائل: ما مدى صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينكون عنه تأويل جاهلين مع العلم أنك ذكرته في الصحيحة ولم تبين أنه صحيح؟
له طرق كثيرة صححها بعضهم، وأنا ما انتهيت بعد إلى رأي خاص بي، ولهذا فأنا أنتظر أن يمد الله عز وجل بإطمئنان في الأرض وإعادة البحث في أسانيد هذا الحديث ليكون رأيا شخصيا بالنسبة إليه.
الحديث المسعى الجبيرة صحيح أم لا؟ وإن كان ضعيفا فماذا يفعل صاحب الجبيرة؟
حديث الجبيرة لا يصح، وما دام أن الأمر كذلك فهو يعمل ما يستطيع مما أمره الله. إذا كان هناك عضو قد عصب عليه إصابة لجرح أو كسر أو نحو ذلك فهو يغسل كل الأعضاء التي يجب غسلها أو تطهيرها في الوضوء، وما سوى ذلك فهو عفو. فالرجل الذي قطع منه عضو من أعضاء الوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو صح المسعى الكبيرة فلا بد من اتباع ذلك وإلا فلا.
هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم هي سنة في الخطبة فقط أم هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس شيء من ذلك. حمل العصا ليست سنة لا في صورة عامة ولا حديث. حمل العصا من سنة الأنبياء، بل هو حديث موضوع كما فصلت القول فيه في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وإنما كان للرسول عليه السلام عصا تعرف بالمحجن، فكانت تحمل من بعض الصحابة فيتخذها سترة في السفر أو في صلاة العيد في المصلى حيث لا يوجد هناك ما يستتر به. فإذا كان المسلم بحاجة إلى العصا كما جاء في القرآن الكريم مخاطبا موسى من رب العالمين: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان الرجل بلغ من الكبر عتيا وأصبح بحاجة إلى ما يسنده في مشيته وانطلاقه اتخذ العصا لحاجته، فهذا لا شك في جوازه. كذلك إذا كان راعي غنم، أما إنسان عادي فليس من السنة أبدا أن يتخذ العصا، لا سيما في عصر قد استغنى الناس عن المشي فضلا عن التوقع بسبب ركوبهم للسيارات والطيارات وغير ذلك مما أنعم الله عليه به من الوسائل.
هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من رجل إلى أنثى والعكس؟
هذا يفهم جوابه مما سبق: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
السؤال يقول: هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد وهي في قبرها هو من خصوصياته؟
لا، لم يدل شيء على تخصيص الرسول عليه السلام بهذه الصلاة، وقد يظن البعض أن هذه الصلاة تنافي النهي عن الصلاة في القبور أو في المقابر، وليس ذلك بمناف، لأن المنهي عنه غير ما فعله الرسول عليه السلام نفسه الذي نهى عنه أن تصلي فريضتك أو أن تصلي على جنازتك بين القبور، فتضعها بين القبور تقوم تصلي، أو تصلي الفرض وأنت أمام القبر أو غير القبور، هذا لا يجوز الإسلام. أما رجل أو شخص دفن بعد أن صلى عليه بعضهم أو لم يصلي أحد منه مطلقا، فيأتي حين ذاك بعض المسلمين للقيام بواجب الصلاة، صلاة الجنازة على ذاك المسلم، فيصلون عليه وهو في قبره. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن هذه السنة لا تعرف في البلاد الإسلامية اليوم لسببين اثنين: أحدهما إعراض أكثر العلماء عن دراسة السنة، والسبب الآخر أنه قلما يقع إنسان مسلم يدفن في قبره ولم يصلى عليه. وإن كان نحن أو أنا شخصيا كتب الله علي أن أحيى هذه السنة حينما ضرب الفرنسيون مدينة دمشق بالقنابل وحرقوا فيها منطقة واسعة اسمها الحريقة، حتى اليوم معروف بهذا الاسم، فوقع في ساحة كبيرة هناك تعرف بساحة مرقه كثير من القتلى حينما قتلوا بالرصاص ينهمر عليه من كل جانب. فعلمنا بعد ذلك أن كان من جملة القتلى رجل من إخواننا السلفيين هناك اسمه عبد العزيز ملص، فاهتدينا إلى قبره ووقفنا نصلي عليه وهو في قبره إحياء لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختصارا، الصلاة على الميت في قبره غير الصلاة على الميت في نعشه، غير الصلاة إلى القبر أنت تصلي لله فرضا أو نافلة. هذه الصور إذا صح التعبير غيرية أو المستثنات، هذه التي يشملها قول عليه السلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وحديث ما عن الصلاة على القبر أو إلى القبر. هذه الأنواع هي المقصود بهذه المناهي. أما رجل يدفن فيصلى عليه وهو في قبره فهذه سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاها معه أصحابه، فكان ذلك دليلا واضحا على أنها ليست من خصوصياته. لو أنه صلى لوحده فكان هناك مجال أن يقال أنه هذه خصوصية، فكيف وقد صلى معه بعض الصحابة حتى وبعضهم كان قد صلى عليها قبل أن تدفن في قبرها.
أقول الشيخ ناصر حفظه الله: قلت في كلامك أن هذا العمل لم يفعله الصحابة، فهل هذا شرط في جواز الأعمال؟ وكثير ما تستدلون بأعمال الصحابة سلف ما السبب؟ ثم السؤال المتعلق به: هل الصحابي حجة بفعله؟
هذا أيضا له بحث طويل ومسجل. إن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، تكلمنا عليه أكثر من مرة، فنحن نفهم القرآن والسنة على ضوء فهم السلف للقرآن والسنة. ولأن الصحابة هم ليسوا فقط أعلم منا، بل وأتقى منا بكثير وأبعد عن اتباع أهواء النفوس التي يبتلى به هذا الخلق كثيرا وكثيرا جدا. فإذا رأيناهم أجمعوا على ترك شيء مما يظن بعض الخلق أنه عبادة، قلنا مستحيل أن تكون هذه عبادة وقد تركها السلف الصالح. لهذا نحن نحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه إما تركا أو فعلا. أما إذا اختلفوا فكما أيضا شرحنا ذلك، طول مجال أن يأخذ المسلم أي قول مما قاله بعض الصحابة. أما
إذا جاء عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهنا يتردد النظر بين الاحتجاج به أو الاستئناس به. والحقيقة التي أعرفها في تجربتي الخاصة هي أن الباحث أحيانا يطمئن إلى فعل صحابي أو قول صحابي ولو لم نجد له مؤيدا، وأحيانا لا تطمئن النص إلى الاحتجاج بقول ذلك الصحابي أو فعله لوضوح بعض العلامات في الجو أن هذا الرأي له وليس من السنة. والأمثلة في هذا نذكرها في كثير من المناسبات إجابة عن أسئلة الخاصة.
هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية كالخادمة وغيرها؟
هذا أيضا بحث طرقناه يمكن في الأمس القريب، ونقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة سواء كانت كتابية أو غيرها، لا يجوز أن تظهر أمامها إلا كما تظهر أمام الرجل، لأن الله عز وجل حينما أباح للنساء المسلمات أن يظهرن شيئا من أبدانهن وهي مواضع الزينة إنما قيد ذلك بقوله تبارك وتعالى أو نسائهن، فأضاف النساء إليهن إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالنساء المسلمات. فلا يجوز للمرأة المسلمة إذن أن تظهر شيئا من شعرها أمام خادمتها الكافرة.
الأخ سأل يقول هل صحيح أن الإمام البيهقي قد رسم صورة لوجه الرسول صلى الله
عليه وسلم؟ عيش رجبا ترى عجبا ما سمعت بهذا.
يقول السؤال ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب وضعيف الترغيب؟ هل طبع
صحيح الترغيب؟ يطبع المجلد الأول منه وعسى أن يظهر قريبا.
إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة غانسة لزوجها، ولكن
بالرغم من أن الزوجة إيش؟
غانسة يعني قانتة.
قانتة؟
يعني مطيعة.
القنوت لله ما يصير يقال لعبد الله. طيب
نعم. ولكن حصلت مشادة بينها وبين الأم فقط، فقالت للابن طلق الله.
هذه المشكلة مع الأسف تقع في العصر الحاضر بفساد التربية والمجتمع الذي نعيش فيه. وجوابي على هذا باختصار هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام وبما أحل الله عز وجل وما حرم، وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربه تبارك وتعالى، فإذا قالت البنت تطلقي استجابت، لكن هذا خيال في خيال، لأننا لا نجد في الآباء من نطمئن لإفتاء الابن إذا أمره أبوه بتطليق زوجته، لما نعلم من اتباع الآباء للأهواء. أقول هذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر أمره أبوه عمر بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له أطع أباك، فأمره بأن يطلق امرأته بطاعة لأمير. هذا نص، ولكن ليس عندنا نص لأن أبا أو أما يلحق بعمر علما وصلاح وتقى، وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدادين على الملائكة كما يقول بعضهم. نعم.
يقول السائل الأخ هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟ وإذا لم يجوز فما معنى الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم؟
الأعياد قضية خاصة، لا يجوز للمسلمين أن يشارك الكفار في أعيادهم، ويمكن أن يجد الواحد منها صورا عديدة لتطبيق مثل هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فعندكم مثلا تلك القصة التي أشرت إليها حينما قدمت اليهودية للرسول ذلك الذراع من اللحم، فهذا معناه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليس من الضروري لتحقيق العمل بهذه الآية أن يحضر أعياد الكفار وأن يأكل من طعامهم حتى يقال الله طبق الآية. ممكن تطبيق الآية بدون أن نقع في مخالفة أخرى، والتي منها مشاركة المشركين في أعيادهم، وهذا بعد قد ترفع في القول فيه ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق الذكر اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
ويقول كمان السائل وهل يجوز حضور حفلة جفاف النصارى في الكنيسة؟
لا يجوز، مواضع منكر لا يجوز حضورها إلا لتغيير المنكر إن استطاع إلى التغيير سبيلا، وإلا تقول ربنا في القرآن الكريم صريح وهو قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
زيادة يتزاورون في أكفانهم، هل هذه ضعيفة؟ علما قد ذكرتها في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث.
تبين أنه وقع خطأ في أثناء طبع هذا الكتاب، فدخل الطابع في هذا المتن هذه الزيادة التي هي من حق الحديث الضعيف.
هل يجوز تغذيل يد العالم؟ ومن هم العلماء الذين تعتمد عليهم في جرحهم الرجال؟ يعتمد عليهم في جرحهم الرجال.
تقويض يد العالم له أصل في السنة، لكن هذا الأصل في حدود الأمر الجائز المباح، وليس في حدود السنة المستحبة، لا سيما إذا وصل الأمر لبعض المشايخ أن يقيموا تقبيل أيديهم مكان مصافحتهم لمريديهم. اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، ولعل الله عز وجل قد صانكم من مثل هذا الانحراف، نجد بعض المشايخ خاصة المنتمين منهم إلى الطرق وإلى التصوف لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحته لأصحابه، كما قال أبو ذر أو غيره: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد صافحنا. فأولئك المشايخ لا يعرفون إلا مد اليد لتقبيلها، أما أن يمدوا يدهم لمصافحة مريدهم فهذا لا تكاد تسمع له ذكرى. وفي اعتقادي أن مثل هذه اليد تقبيلها لا يدخل في ما ثبت في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت يده من أعرابي، من رجل لا يعرف هدي الرسول ولا يعرف تواضعه. مثل هذا التقبيل لا يجوز أن يشتغل أصلا، ويجعل كما قلنا بدل المصافحة التي فعلها الرسول عليه السلام بنفسه مع أصحابه، وحض أيضا أمته على ذلك في حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة الخريف. مع هذه الفضيلة التي جاءت في المصافحة ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مع أصحابه، تجد أولئك المشايخ يهملونها بالكلية ويقيمون بديلها تقبيل أيديهم. وهنا يمكننا أن نتذكر قول ابن الوردي: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل تلك الكبار. نعم.
رسول سأل: في أي الأماكن يرفع المصلي لأذنيه في الصلاة؟
كيف؟
في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لأذنيه في الصلاة؟
كل الأماكن رفع اليدين له صورتان بدون تخصيص مكان: تكبير الإحرام أو الركوع أو غير ذلك. فإما أن يرفعهما إلى أذنيه دون مس بشحنتين أذنيه كما يقال بعض الموسوسين، أو أن ينزل بهما قليلا إلى أن يحاذي بهما رؤوس المنكبين. فأيما فعل فقد جاء بالسنة، والأفضل أن ينوع تارة بهذا وتارة بهذا.
حديث عمر بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي القرآن، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
ما أعرف هذا، لكن الصحيح حتى خشيت أن يجرجر فمي، يعني يحتري من كثر ما يتركه بالسواك. أنا هذا الحديث لا أذكر.
هل يجوز وضع المكفى أمام المصلين أو الصلاة تجاهه؟
ينبغي وضعها بصورة لا يحتاج أو لا يضطر المصلي إلى استقبالها، فإن استقبلها وهي طبعا مغلقة فالخط في ذلك سهل، لأن هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة عباد النار حينما يتوجهون إليها في عبادتهم وفي ضلالهم، لأنهم لما يتوجهون إليها لا يحصرون هذا الحصر. فالأمر سهل، لكن أولى أن تبعد هذه المدفأة عن استقبال المصلين لها.
هل ورد شيء في المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت هنا مجموعة من النساء ولا يسمعهن أحد من الرجال؟
ليس هناك نص خاص في هذه المسألة إلا عموم قول عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الرجل إذا صلى ولو لوحده أذن وأقام. ومعلوم عند علماء الإسلام أن أي حكم ثبت في الرجل فللمرأة مثله، إلا ما جاء نص خاص يستفيها من أن تلحق بالرجل في ذلك الحكم.
الورد في رد السلام ومغفرته
ما أذكر الآن نسخة، لكن عموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان المسلم بادرك بالسلام الكامل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا أردت أن تحقق الأمر القرآني الأفضل الأحسن فلا بد من أن تزيد عليه تقول: ومغفرته أو رضوان أو نحو ذلك.
يقول السائل: ما حكم الاستمناء؟
تكلمنا أيضا عن هذا الحكم، والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه باستدلاله قوله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا نص صريح أنه لا يجوز المسلم أن يصرف شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا، التزوج والتسري، فما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك، أي ظلم نفسه. فمن اتوى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون لأنفسهم.
دون إن شاء الله 10 دقائق حتى 8:30 أسأل الشيخ، ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟
إذا سلم الإمام فيأتي هو بقية ما فاته من التكبيرات، استدلالا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يقول الشيخ: هل يجوز المسح على الخفين وما الخفين؟
المسح على الخفين ثابت بالتواتر عند أهل السنة خلافا لغيرهم، فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، لكن هناك أحاديث توصي على الناس فتقول لأن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجوربين أيضا، وقد قال بالمسح على الجوربين جمهور كبير من علماء المسلمين حتى ولو كان رقيقين، ومنهم عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المعزق.
سؤال هنا يسأل يقول: هل عدم الترتيب في الوضوء جائز؟
السنة الترتيب، لكن إذا خالف أحيانا فلا بأس.
يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي؟
يعني أن الله تبارك وتعالى يجزي الصائم بأجور مضاعفة أكثر مما يؤجره على الأعمال الأخرى.
الأخ السائل يقول: الرجاء شرح الحديث المعروف في البخاري لا سمر بعد العشاء، حتى لو كان هذا السمر مثل لعب الرياضة وكان في سبيل الدعوة إلى الله.
السمر كما سمعته منهي عنه في الحديث، ومعنى ذلك أن القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يكون معها وينطبق بها إنما هي أن يصلي مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة، هذه القاعدة. ولكن إذا وجدت هناك مصلحة للمسلمين لا يمكن تحقيقها إلا بعد صلاة العشاء، فيجوز السمر في سبيل تحقيق هذه المصلحة، سواء كانت مصلحة علمية أو مصلحة سياسية أو مصلحة رياضية أو غير ذلك، بشرط أن يكون القصد من ذلك وجه الله تبارك وتعالى، وشيء آخر أن لا يكون هذا الأمر الذي جوزناه لأمر عارض سببا لإضاعة صلاة الفجر في الوقت الحاضر. فإذا كان الساهر أو السامر يسمر أو يسهر بعد صلاة العشاء في مصلحة إسلامية، فينبغي أن يختصر السهر بحيث أنه يجمع بين هذه المصلحة وبين مصلحة المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها. أما إذا كان يغلب على ظنه أن سهره في ذلك الأمر يؤدي به إلى أن يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فحينئذ يبقى الحديث السابق على إطلاقه. لا سمر بعد الإنسان.
نعم. قبل سؤال أخير، يقول السائل ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا، وهل عليه أن يقضي؟
تارك الوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها. أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة، فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إن تسع له الوقت بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد، أو أخر قضاء الوتر إلى الضحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة. فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما، فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور.
الأخ السائل هنا يقول نريد من الشيخ أن ينصحنا نصيحة يذكرنا وجزاه الله خير.
نذكركم بما أذكر به نفسي من أن نتعاون على فهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نطبق ما نستطيع منه في ذوات أنفسنا، ونتخذ ذلك سبيلا لنا إلى أن نوسع دائرة العمل الإسلام حتى يأذن الله تبارك وتعالى بهؤلاء المسلمين الذين يزدادون كل يوم من أجل